أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأتمم لهم ولنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم آمين. نبدأ نعيش النهاردة مع درس الليلادي، ودرس الليلادي أتمنى أن يخرج من القلب ويصل إلى القلب. حقيقة جاتني رسائل كتيرة جدا الأسبوع اللي فات على قصة حكاية أفنان، ويعني الحقيقة الحكاية حكاية بتتكرر كل يوم وفي كل زمان، لكن بنتمنى نحن نشوف نماذج جميلة من هذه الأخت الفاضلة المباركة التي يعني كرست حياتها كلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة درس عايزين، احنا كنا المفروض نبدأ النهاردة في درس دروس أو سلسلة 200 خطأ في العقيدة ونتعايش معها، لكن النهاردة معلش برضو ايه عايزين نعيش مع درس كده مهم جدا نخاطب به يعني أمتنا الحبيبة، لعل وعسى فعلا ان احنا نرجع مرة اخرى ونعرف قدر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونعلم قدر التضحيات التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان احنا كلنا نبقى مسلمين. اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا حضراتكم في درس بعنوان مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة المواقف عكس المواقف الاولى، النهاردة مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف المواقف التي تأثر فيها النبي وبكى وحزن وأحس بالألم يعتصر قلبه وفؤاده صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين ان النبي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلم والكافر، رحمة للمسلم بأن من آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فعايزين نشوف المواقف التي مر بها النبي. احنا ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، مش الدرس اللي فات يعني، قبل كده لما اتكلمنا عن المواقف التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحكنا مع ضحك النبي، عايزين النهاردة فعلا نبكي مع بكاء النبي ونحس بآلام النبي وجراح النبي صلى الله عليه وسلم والتضحيات التي قدمها الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة المولى عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خدوا بالكم من نص الآية ولفظ الآية: لقد كان لكم في رسول الله. ما ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله، في حلم رسول الله، في قوة رسول الله، في أدب رسول الله، إنما قال لقد كان لكم في رسول الله. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وخلقية وأدبية وعبادية، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم لأن فيه الأسوة نتبسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا لله لا نغضب إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نتزوج. يعني كل أحوال البشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش كل أحوال البشر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والغنى، عاش الصحة والمرض، عاش ومات صلى الله عليه وسلم، تزوج وطلق، أنجب وأنجب أولاده، كان أبا وكان جدا صلى الله عليه وآله وسلم، ذاق طعم النصر وذاق طعم الهزيمة، ذاق مرارة الحرمان وذاق طعم العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم عاشر الأهل والأحباب والأولاد والجيران والأقارب، وحرم بخروجه وهجرته من وطنه إلى وطن آخر صلى الله عليه وآله وسلم، عاش مع أحبابه وذاق مرارة الفراق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها استوعبت كل أحوال البشر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم عشان تكتمل الأسوة والقدوة في حياة النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنتعايش الليلة دي مع أصعب اللحظات التي مرت في حياة النبي، وكيف تأثر النبي بتلك اللحظات، ولماذا بكى النبي؟ أكيد السؤال بيخطر على بالي وعلى بالك وعلى بالنا كلنا، هو النبي كان بيبكي من إيه بالظبط؟ يعني إيه الحاجات التي كانت تبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة النبي عليه السلام من خلال استقاء لسنة النبي عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يبكي بسبب ثلاثة أشياء. كان يبكي صلى الله عليه وسلم عند موت الأحباب، ده رقم واحد، وكان يبكي عند فراق أو عند هجر الأوطان، ده رقم اثنين، والحاجة الثالثة كان يبكي من خشية الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبأبيه وأم صلى الله عليه وسلم كان يعني يمكن دي كانت الأحوال التي استوعبت بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف الأحوال التي بكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بس بعد من صلى على حبيبنا بأبي وهو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة عند موت الأحباب، عند فراق الأحباب وعند موت الأحباب، حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موت الأحباب كان له مواقف كثيرة جدا جدا، تعالوا نعيش معها ونستشعر كيف بكى النبي، كيف تأثر، ومتى بكى ومتى تأثر صلى الله عليه وسلم، حتى نبكي لبكاء النبي ونفرح لفرح النبي ونسعد لسعادة النبي ونجتهد كما اجتهد النبي ونتأسى بالنبي ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم. هو حبيبنا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم أغلى الناس إلى قلوبنا، أغلى من الأم، أغلى من الآباء والأمهات والأولاد والأزواج والأصحاب، أغلى من كل شيء بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وهو اللي قال كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. أول ألم حس به النبي وأول دمعة حس بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند موت أمي. تعرفين طبعا في البداية يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمي صلى الله عليه وسلم. كان أبوه كان في زيارة لبعض إخوانه من بني النجار في المدينة المنورة اللي كان اسمها يثرب، فلما ذهب هو في طريق العودة مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ودفن هناك بالمدينة المنورة. بعد ذلك كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا في بطن أمه، ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في عام الفيل على الرأي الراجح، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عاش في أحضان أمه بعدما رجع من عند حليمة السعدية رضي الله عنه وارضاه في التي كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني سعد. عاد النبي وعاش في أحضان أمي، وفي يوم من الأيام وكان النبي يبلغ من العمر في هذا الوقت 6 سنوات، خد بالك كان يبلغ من العمر 6 سنوات، عاد النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أمي في زيارة لبعض أخوال أبيه من بني النجار في المدينة المنورة. كان معهم مين يا جماعة؟ كان معهم أم أيمن اللي هي بركة الحبشية. أم أيمن خارجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمه آمنة بنت وهب، ولما زاروا بعض أخواله في المدينة المنورة وشوفوا قد إيه حتى يا جماعة حتى قبل الإسلام حتى في الجاهلية كان الناس حريصين جدا على صلة الرحم، أحب يحزن جدا لما يلاقي قطيعة الرحم في هذه الأيام انتشرت بشكل غير عادي. طب ليه ده كله؟ بسببين، أول حاجة البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، تاني حاجة التكلف يا جماعة، البعد عن شرع الله، لأن ربنا قال كده فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك اللي قطعوا أرحامهم دولت أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. يعني شوف قد ايه المسألة خطيرة يا جماعة، مسألة خطيرة، صل رحمك ولو بالسؤال ولو بالتليفون. المسألة النهاردة بقت ميسرة الحمد لله، برسالة تسلم عليهم بتلفون تطمئن عليهم بالتلغراف وهكذا، الوسيلة بقت سهلة النهاردة. يعني كان زمان كان عشان أروح أسأل على واحد من قرايبي كان بيركب الجمل شهر كامل عشان يروح يسلم عليه ويرجع، النهاردة المسألة بسيطة، بترفع سماعة التلفون سلام عليكم زيك عمي زيك عمتي زيك خالي زيك خالتي، سلم على قرايبك وتصل الرحم، لأن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى سبب عظيم من أسباب سعة الرزق وطول العمر والبركة في العمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثري وأن يوسع له في رزقي فليصل رحمه، كما قال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فأم النبي صلى الله عليه وسلم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم. عايزك تتابعوا معايا وتحسوا بالموقف العصيب الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أخوي وحبيبي وتخيلي أختي الفاضلة وأبي وأمي وحبيبي وأولادي، تخيلوا كده والنبي عليه السلام عنده 6 سنوات طفل صغير بريء نسمة طاهرة صلى الله عليه وسلم وخارج لزيارة بعض أخواله من بني النجار، عاد مع أمي وهو راجع ملوش في الدنيا غير الأم ديت، لأن أبوه مات فأصبح يتيما صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، كان يتيما قبل أن يولد، وكأن لسان القدر يقول إن هذه النسمة لا يرعاها أحد إلا الله جل وعلا، فالله عز وجل هو الذي تولى تربية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي حفظه وكلأه بحفظه ورعايته وعنايته سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو راجع مع أمه بعد زيارته لأخواله من بني النجار، راجع ماشيين في الطريق وأمه ابتدت تشعر بشيء من الألم والوجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن حط نفسك أخوي وحبيبي مكان النبي. والنبي خلاص فقد الأب، ما شافوش أصلا، هو اتولد لقى نفسه يتيم، ما بقالوش غير أمه. وانتوا عارفين الأم بالذات لها قدر عند الطفل. لا والله، استغفر الله، عند الطفل مين؟ وعندنا احنا يا كبار. والله والله العظيم ان الانسان ممكن يكون عنده 30 سنة و40 سنة و50 سنة وقد يكون احتياجه للأم اكثر من احتياج الطفل للأم. تصدقوني في الكلام ده؟ والله يعني انا مش بقول الكلام ده مبالغة ولا تذكير النفس، لكن انا ابكي اظن كل يوم ان لم اكن كاذبا، اظن كل يوم، وان مر يوم في الاسبوع ما بكتش فيه بقى دي حاجة تانية، ابكي لفراق امي رغم اني ماتت من 7 سنين. فما ظنك بطفل صغير، فما ظنك بصاحب اطهر والين قلب في الكون ده كله، قلب النبي محمد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. تخيل طفل عنده 6 سنوات مات ابوه وهو حامل في بطن امه، وهو مع امه وحاسس ان هي دي الحضن الحنين ليه، حاسس ان هي دي اللي فضله من الدنيا، وفجأة وهو راجع فجأة تألمت أم النبي صلى الله عليه وسلم، حست بشيء من الألم، حست بوجع، فبدأت تجلس وتشكو وتصرخ، والنبي وقف جنبها طفل صغير مش قادر يعمل حاجة. تخيل طفل 6 سنين هيعملها إيه؟ كل ما كان منه إلا أنه مالك يا أمي، سلامتك. يعني أنا متخيل الموقف طبعا، يعني ما فيش رواية في الكلام اللي قاله النبي في اللحظة دي، لكن أنا متخيل مالك يا أمي، سلامتك يا أمي، طب اعمل لك ايه يا امي، طب يعني طب في حاجه اقدر اعملها، طب انت حاسه بايه، طب اعمل لك. يعني حاسس بموقف الطفل الصغير ده صلى الله عليه وسلم وهو واقف جنب امه. فجاه الام تبتدي تجلس على الارض شويتين، ابتدت تميل، ومعاها ام ايمن بركه الحبشيه رضي الله عنها وارضاها، وهي واقفه وحضن النبي وخايفه عليه لانه طفل صغير لا يتحمل مشهد الموت. مشهد الموت يا جماعه مشهد صعب، يعني لو اننا اخبرنا طفل النهارده بان امك ماتت وهو عنده 6 سنين، دي في حد ذاتها يا جماعه ده فزع، فزع لهذا الطفل لا يتحمل مثل هذه الاشياء، لان الطفل الصغير ده جبل او فطر على انه ما يحبش يشوف غير حد متبسم في وشه، حد بيكلمه، حد بيطبطب عليه، حد بيقبله، حد بيديله هديه، انما حد يزف اليه عياذا بالله خبر موت حد ما يستحملش الطفل يا جماعه. قلب الطفل لا يتحمل، قلب الطفل لا يتحمل. فما ظنك لو كان الميت امه، يعني هيتحملها ازاي؟ فما ظنك لو كان هذا الطفل هو صاحب ارق قلب على وجه الارض، فما ظنك بصاحب ارق قلب وهو طفل صغير عنده 6 سنوات وهو يرى موت امه امام عينيه. حسيت بالمشهد، مشهد صعب جدا. وفين يا جماعه؟ مش في مستشفى 5 ستارز، ولا في البيت اللي محطوط فيه موكيت ومكيفات وهي نايمة على سرير من حرير، لا ده في صحراء يا جماعة، في وسط طوب ورمل وزلط، محدش حواليهم، محدش معاه غير أم أيمن. وفجأة تسقط أم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، والنبي مش عارف يعملها إيه. ابتدت دموع النبي تنزل على خده وهو عمال يقول لها يا أمي يا أمي مالك يا أمي مالك يا أمي، وهي عمالة تنظر إلى هذه النسمة الطاهرة، عمالة تنظر إلى ابنها وحبيبها وثمرة فؤادها وقرة عينها صلى الله عليه وسلم، وتبصر نظرة وداع وهي كأنها تشعر أنها لن تراه مرة أخرى بعد هذه اللحظة. بدأ دموع النبي تنساب، وبدأ ينظر لأمه، وبدأ ياخد أمه في حضنه، وبدأ يميل على أمه، مالك يا أمي، كأني بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم هتسيبيني لمين يا أمي، طب ابويا مات وانت هتموتي، طب انا اعيش ازاي، طب انا يعني النبي ما قالش كده، انا بقول لك انا حاسس كانه قال هذا الكلام، طب هتسيبيني لمين يا امي، طب انت رايح فين يا امي. فجاه بدات الام بدات حشرجه الموت تاتي اليها، بدات روح ام النبي صلى الله عليه وسلم تخرج شيئا فشيئا الى ان ماتت ام النبي صلى الله عليه واله وسلم. يا الله، دي كانت اول دمعه وكان اول جرح يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت دموع النبي تنساب ولا تنقطع. طفل صغير يا جماعة وفي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وما فيش حد معاه في الكون ده كله إلا أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من أم أيمن إلا أنها خدته في حضنها صلى الله عليه وسلم وبدأت تربت عليه ويعني وتطبطب عليه. بدأ الناس ييجوا عشان يدفنوا أم النبي، دفنت أم النبي، وبدأ النبي بعدما ذهب مع أمي عاد من غير أم ولا أب، أصبح يتيم الأب والأم بأبي وأمي ويبلغ من العمر 6 سنوات، وإذا به يقول تلك الكلمة التي والله ثم والله ثم والله كلما تذكرتها أحسست بشرخ في قلبي بجد. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطفل الطاهر الطهور المطهر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أم أيمن بكل حنان وتحنان وبكل أسى وحزن ويقول لها يا أم أيمن يا أم أيمن، فتقول ما لك يا محمد، فيقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. يا الله يا الله، مشهد والله أنا ما بتحمل أقرأه، فما ظنكم حينما أحكي هذا المشهد؟ هذا الطفل الصغير 6 سنوات يحرم من الأب والأم، ليس له أحد في هذا الكون، وإذا به ينظر إلى أم أيمن، ما أنا ما قدامش غيرك، أنت اللي ربتيني، فيا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. يا الله، دي كانت أول دمعة تسقط من عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دمعة بدري قوي قوي، 6 سنين وهو يبكي، 6 سنين وهو يشعر بآلامة بألم ومرارة اليتم صلى الله عليه وسلم، 6 سنين وحاسس أنه وحيد في الكون، وإحساس الإنسان أنه من غير أب وأم. عشان كده ناخد درس أن الإنسان ياريت تحس بآلام اليتيم، الطفل اليتيم، حس بآلام اليتامى، حس بأن الطفل طالع لا لأي أب ولا لأي أب ولا لأي أم، وممكن يكون لأي أم بس مش لأي أب، يلاقي كل زمايله بيقولوا يا أبي، ده بيقول يا أبي، يطلع الابن مكسور فيقول لأمه هو أنا ليه ماليش أب زي زمايلي، فيبتدي يتأثر وابتدي ينكسر قلبه. لما يفقد أب ويلاقي قدامه مليون أب ما يحسش أن قلبه انكسر، لأن إذا كان أبويا مات فكل رجال الأمة آباء لي. هو ده المعنى اللي عايزين نوصله النهاردة للمشاهدين من خلال أول مشهد، من خلال أول دمعة يعني نزفت ونزلت من عين النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت أم النبي وبعد موت أبو النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب. عبد المطلب كان سيدا في قريش، كان راجل ليه شنة ورنة وكان ليه هيبة ومقام ومركز ومنظر، وكان يعني له شخصية في مكة. عبد المطلب كان يفرح جدا ويحب جدا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه السلام عنده 6 سنوات، وكان عبد المطلب كان ليه مجلس كده عند الكعبة، يفرشوا له بساط كبير جدا كده، ويجتمع أولاده ويجتمع أقاربه وأحبابه من أهل مكة، ويجتمعون في هذه الندوة ويقعدوا يتكلموا مع بعض. فكان النبي عليه السلام كان لسه طفل صغير 6 سنوات، نسمة طاهرة صلى الله عليه وسلم، كان يجري ويقعد على بساط عبد المطلب، فيجي أعمامه يحوشوه، ما ينفعش إن هم أصلا ما بيقعدوش إلا أن يقعد عبد المطلب، لأنه كان ليه مكانة كبيرة جدا في قلوبهم. فكان عبد المطلب يقول دعوه دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا كبيرا. كان حاسس عبد المطلب، لأنه ورد في بعض الروايات وإن كانت ضعفة بعض أهل العلم، أن عبد المطلب رأى رؤية عجيبة، رأى سلسلة من فضة أو من ذهب تخرج من ظهره وتصل إلى السماء، وقد سمع من بعض أهل الكتاب أن هذا الطفل سيكون نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم قدر النبي عليه السلام من هو طفل صغير. وتمر الأيام، وكان عبد المطلب دائما يوصي أم أيمن، يقول يا أم أيمن لا تغفلي عن ابني، كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ابنه، فيقول لا تغفلي عن ابني، لا تغفلي عنه لحظة واحدة. كان بيحب النبي جدا وكان يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وفجأة تمر الأيام الجميلة بسرعة شديدة جدا. ومش عايز أقول إنها كانت أيام جميلة، لأن النبي أصلا عمره ما نسي لأمه ولا نسي أبوه صلى الله عليه وسلم، وكانت مرارة اليتم كانت تقطع قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه السلام لما كبر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يوصي باليتيم غاية الوصايا، يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو هكذا. ليه؟ يعني هتكون قريب جدا من النبي. ليه؟ لأن النبي أول وأشرف وأعظم يتيم عرفته البشرية كلها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فكان يوصي الناس جميعا باليتامى. وإذا بعبد المطلب ينام على فراش الموت وهو يوصي أبناءه بمحمد صلى الله عليه وسلم. يموت عبد المطلب وكان النبي في العمر ده وصل لكم سنة؟ 8 سنوات، يعني يدوب قبل ما يتولد أبوه مات، وبعد 6 سنين أمه ماتت قدام عينيه، وبعد 2 سنين كمان جده مات قدام عينيه، وكأني بدموع النبي لم تجف منذ أن ولد، من ساعة ما تولد لم يجد أبا له، وبعد 6 سنين حرم من الأم وماتت قدام عينيه، وبعد 2 سنين كمان حرم من الجد الذي كان يحبه ويحتضنه ومات أمام عينيه، وبعدها انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نتكلم عن عم النبي وكيف عاش النبي مع عمه وكيف مات عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسبق بعد ذلك وأقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم وترعرع الحبيب المصطفى واشتهر بين كل قريش، حتى قبل البعثة كان يشتهر بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، كلما دخل يقول هذا هو الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، انصرف الصادق الأمين، يعني كان هذا لقب النبي، وكان هذا كانت هذه صفة النبي وأخلاق النبي قبل البعثة. فما ظنك به بأبي وأمي بعد البعثة صلى الله عليه وسلم؟ كبر النبي عليه السلام واشتغل براعي الأغنام فترة كبيرة جدا، ثم بعد ذلك اشتغل في التجارة، وجاء كما تعلمون ميسرة اللي هو هذا العبد الذي كان عند الغلام الذي كان عند خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في تجارة لخديجة. كانت خديجة تاجرة، كانت تضارب بأموالها، فكانت تأتي برجل يخرج بتجارتها وتجعل له نسبة في الربح، فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تريد أن تخرج في تجارته. النبي عليه السلام وافق وخرج بتجارة لخديجة إلى بلاد الشام، ورأى ميسرة من الأشياء العجيبة التي أدهشته من أخلاق النبي وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الإرهاصات العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه، ما جعله يأتي مرة أخرى فيحكي لخديجة ما رآه من النبي، حتى أنها من كثرة ما سمعت عن أمانة النبي وأخلاق النبي وعن يعني وفاء النبي وبر النبي ويسر النبي صلى الله عليه وسلم، حست أنها تريد أن تتزوج منه، وهي التي أرسلت نفيسة بنت منبه حتى تعرض زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت نعمة الزوجة. كلما أذكر سيدة خديجة رضي الله عنها على طول يأتي في قدام عينيها كده برواز مكتوب عليه الوفاء، الوفاء. حينما يذكر الوفاء لا يمكن أن ننسى أبدا سيد الأوفاء صلى الله عليه وسلم أولا، ثم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت نعمة الزوجة، نعمة الزوجة بجد. حينما أذكر خديجة أجد عيني تدمع من كتر ما كانت هذه المرأة وفية مخلصة، عمرها ما أزعجت النبي، عمرها ما طلبته أي شيء، عمرها ما كدرت صفو النبي، عمرها في يوم من الأيام ما خلت النبي ينام وهو متضايق أو زعلان أبدا، احتضنت النبي من أول لحظة، وقفت مع النبي قدام أمام العاصفة صلى الله عليه وسلم من أول لحظة يا جماعة، وهي بعد ما جوزها النبي عليه السلام من أول لحظة، وهي يعني حياتها كلها كرستها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ضحت بنفسها ومالها وكل ما تملك من أجل خدمة النبي وخدمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما نزل الوحي على النبي وجاء النبي وهو في غاية الفزع ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني، وإذا بأمنا خديجة تغطي النبي صلى الله عليه وسلم وتربط عليه وتمسح على جبينه الأنور صلى الله عليه وسلم وتمسح العرق من على جبين النبي وتربط على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي قال يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي، شيء طبيعي واحد اترعب في الغار يجد جبريل، جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويضم النبي ضمة شديدة يقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات، فجاء هو مفزوع زملوني زملوني، فقال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إيه اللي خليك تقولي كده يا خديجة؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، اللي زيك لا يمكن ينضن أبدا، لا يمكن ربنا يخزله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا الله، يا ترى في زوجة بالمنظر ده؟ يا ترى في زوج حنينة بالمنظر ده؟ يا الله، قد إيه يا جماعة الإنسان بيجي عليه وقت في حياته من كتر الألام والجراح اللي بيمر بها الناس ومن كتر الأحزان اللي ممكن تتوغل في قلوب بعض الناس، بيبقى الزوج راجع بيته نفسه يلاقي زوجة بتطبطب عليه. والله الراجل يا جماعة مثل الطفل الكبير، بقول لكل زوجة قوتك في ضعفك، اوعى تستمع للإعلام المغرض وهتستمع للإعلام الخبيث الذي أفسد علينا نساءنا، الذي وضح للمرأة أن أنت داخلة معركة حربية، شخصيتي وشخصيتك، أنا وأنت ومكانتي ومكانتك، وزي زيك، والبنت مثل الولد، ما هيش كمالة عدد، والكلام الفارغ اللي بنسمعه ده كله لا يا أخت. أنتوا الاتنين حاجة واحدة، أنتوا الاتنين روح واحدة نزلت في جسدين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أنت حتة من نفسي، أنت حتة مني. وحواء لما خلقت، خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، أنت ضلع مننا. اوعى تحط نفسك في أن أنت في تحدي مع الرجل ده. ما ينفعش أختنا الفاضلة رجلين يتجوزوا بعض، ما ينفعش اتنين رجالة يبقوا بيت واحد، لازم تكون أنت الست وهو الرجل، لازم تكون أنت الحنية، لازم تكون الصدر الحنين، لازم تكون القلب اللي بيحتضن الرجل ده، لازم تكوني الروح والنسمة اللي بتطبطب على جبينه، لازم تكوني البسمة اللي بتفتح أمامه الأمل. خليكي كده، قوتك في ضعفك، كل ما تكوني حنينة، كل ما تكوني طيبة، كل ما تكوني وفية، كل ما تكوني رحيمة، كل ما تكبري في عين زوجك. لو كان زوجك بقى ما عندوش أصل وما عندوش وفاء، فخلاص أجرك على الله. أنت بتعملي الكلام ده ليه هو ولا لله؟ اعمليها لله وتؤجري إن شاء الله. تقولي حتى لو شخصيته بقت أقوى من شخصيتي، الأصل إنه يبقى أقوى من شخصيتك. وبعدين المسألة ما هيش شخصيتي وشخصيتك، المسألة إن أنتوا الاتنين زي ما قلتلك روح واحدة نزلت في جسدين. فين الزوجة اللي بالمنظر ده؟ نفسنا نسمع عن زوجة بالمنظر ده، خلافات والطلاق والمشاكل والفراق والأطفال اللي بيتيتموا ويبهدلوا بسبب إن الزوجة سمعت من الإعلام إن زي زيك، فوقفها له، وقفها له على الواحدة، بتعامله كأنها راجل وهو راجل هو كمان، بل أحيانا بتعامله على إن هي أرجل منه كمان، وإن هو ملوش شخصية، وإن هو ملوش لازمة في الدنيا دي، وإنها لولا هي لكان هو ضاع ويتعامل ليه كده. أختنا الفاضلة، حتى لو كان جوزك شخصيته ضعيفة، يعني احتضنيه وبيك يقوى إن شاء الله، وإنتوا الاثنين بإيمانكم بالله تبقوا أقوياء، وربنا يكرمكم وتطلعوا جيل قوي، قوي بإيمانه، قوي بعقيدته، قوي بحبه لله، بحبه لرسول الله، بحبه لإخوان المؤمنين، بحب الخير للناس كلها. يبقى المجتمع جميل ومليان سلام ووئام. أما الإعلام اللي أفسد علينا نسائنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لأن فعلا فعلا اللي يشوف أحوال نساء سلفنا، مش هو نساء سلفنا، نساء أمهاتنا، ويشوف حال النساء النهاردة يرى العجب العجاب. ده مش معناه أنا كاره للمرأة يا جماعة، أو حد يعتقد كده، ده معناه أنا مشفق على المرأة. أنا مش عايزك تخسر دينك وتخسر دنيتك، أنا عايزك تكوني رحيمة بزوجك، عايزك تبقى ورا زوجك تدفعيلي النجاح. هتقولي نجح وسابني، نجح ورماني لله. أنت بتعملها لله، أنت ما بتعملهاش عشان ينجح ويرقيك معاه، وينجح ويديكي ميدالية، ينجح ويحطلك رصيد في البنك، ينجح ويجيبلك فيلا، اعملها لله. وتأكدي إن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. خلي نيتك دايما لله ومش هتندمي، والله لو عملتها لغير الله هتندمي، حتى لو ان الرجل ده شالك في نين عينيه برضه هتندمي. ليه؟ العمل لازم يكون لله، ان انت لازم تخلص النيه لله سبحانه وتعالى. امنا خديجه من اول لحظه قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، فديت وعرفت ان كل قريش هيقفوا ضد النبي وهيحاربوا النبي وهيأذوا النبي، ورغم ذلك قبلت التحدي. واحدة غيرك هتقول طب وانا مالي بالمشاكل دي؟ لا لا لا، انا مش قد المشاكل، خلاص كل واحد يروح لحاله لحد ما دعواتك تنتشر وتقوى، وبعد كده برجع لك. كان ممكن تعمل كده، وكان ممكن نساء كتير تعمل كده، بس مش امنا خديجة. امنا خديجة ما تعملش كده ابدا، فضلت مع النبي وتحملت معه الاذى، تحملت معه كل حاجة، لدرجة ان هي تحملت حاجة مش مطلوبة منها اصلا. يوم ما دخل النبي شعب أبي طالب، لما كتبت الصحيفة الظالمة وعلقت على أستار الكعبة بأن يتم مقاطعة قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلهم لأكل ولا شرب ولا تجارة ولا نكاح، يبقى في نكاح من هنا ولا من هنا ولا الكلام ده كله، خلاص وقفلوا عليهم الدنيا، حتى أكلوا ورق الشجر وأكلوا الجلود الملقاة على الأرض. كم سنة؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وتدخل مع أمنا خديجة. وكان ممكن أمنا خديجة وده حقها تقول له طب أنا يا رسول الله أنا لا أتحمل، أنا سني كبر، لأن فعلا كان سنها كبر، كان سنها وصل حوالي 60 سنة أو يمكن كمان 62 سنة، ما تتحملش يا جماعة، ودي امرأة. كانت ممكن تقول له أنا في بيتي مستنياك يا رسول الله لحد ما تخرج من الشعب والحصار دوت وبعدين أرجع لك أو ترجع لي. أبدا، فضلت أنها تخش الشعب مع النبي وتدوق اللي داقه النبي، تاكل ورق الشجر أنا معاك، تاكل الجلد من الأرض هاكله معاك، ما تاكلش خالص أنا معاك. عشان كده بقول لك كل ما اذكر خديجة على طول الاقي كاني برواز قدام عينيا بيقول لي الوفاء، الوفاء اللي احنا بقينا نفتقده كثيرا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة الا بالله. وتيجي اللحظة التي تدمع فيها عين النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة او للمرة الرابعة، تنام خديجة على فراش الموت. لكن قبل ان تنام على فراش الموت بايام يأتيه جبريل عليه السلام كما في الصحيحين ويقول له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، أي ومن جبريل. السلام من مين؟ من السلام سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك، باعت السلام مع جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي عشان يسلم على خديجة. تصدق؟ آه والله. وفوق ده كل يوم جبريل نفسه يقول له: يا رسول الله، فبلغها فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل. واستنى يا رسول الله، لسه في بشرة تانية: وبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب ده اللؤلؤ المجوف، ودي فكرة الفراغات اللي تبقى موجودة بين الحالات اللي تمنع الصوت الخارجي اللي بيسموها عازل الصوت أو كاتم الصوت. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هو أصلا في صخب في الجنة ولا نصب؟ لا طبعا. وما اللي اتقالت الكلمة ديت؟ لأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تحوج النبي يوما أن يرفع صوته لطلب أي شيء. عمره في حياته النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا خديجة أنا عايز كذا، مش قلت لك أنا عايز كذا؟ ما حصلتش. مجرد ما يأمرها: يا خديجة، نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، عايز كذا يا خديجة؟ حاضر يا رسول الله، أمرني. عمرها ما خلت النبي كرر الطلب مرتين ولا خلته رفع صوته مرة، وعمره ما سمع صوتها عالي في البيت مرة. فمن كثرة ما وفرت له الهدوء والراحة والأمان في البيت جعل الله لها بيتا مميزا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب من لؤلؤ مجوف، رضي الله عنها وأرضاها. وتفيض روحها إلى بارئها جل وعلا. تموت خديجة؟ نعم تموت خديجة، حبيبة القلب التي كانت بالنسبة للنبي السكن الروحي والبلسم القلبي والرحمة والحنان والحب والوفاء، كل المعاني دي تروح مرة واحدة. وأصعب شيء على قلب الرجل موت الزوجة الوفية الصالحة بعد موت أمي. يعني أصعب حال على قلب الرجل موت أمي، ثم بعد ذلك موت الزوجة الصالحة. يا الله، يوم ما تموت الزوجة الصالحة الزوجة الوفية قلب الرجل بيتفطر، هعوضك منين؟ أجيب زيك منين؟ صلى الله عليه وسلم. وعشان كده عمر النبي ما نسي خديجة، يعني مش هي بس تكون وفية، لا ده هو سيد الأوفياء، هو الذي علم الكون كله الوفاء صلى الله عليه وسلم، فلا ينسى خديجة أبدا، يثني عليها كثيرا ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. يا الله، لم يكمل من النساء إلا الثلاثة دولت. والنبي عليه الصلاة والسلام مش بيقارنها بنساء أمة الإسلام بس، لا، بنساء كل الأمم، كل الأمم. يعني جاب آسيا مرات فرعون، وجاب مريم بنت عمران، وجاب خديجة بنت خويلد. فلم يكمل من نساء العالمين إلا الثلاثة دولت، ولم يكمل من نساء إلا الثلاثة دولت: آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الفريدة على سائر الطعام. كان في وقفة لطيفة هنا لأحد العلماء، بيقول إيه؟ بيقول: الذي جمع الثلاثة هؤلاء في نسق واحد وحديث واحد، ودي من ضمن اللطائف العجيبة، إن كل واحدة من الثلاثة دولت كفلت نبيا مرسلا. فآسيا امرأة فرعون هي التي ربت موسى كريم الله عليه السلام، ومريم بنت عمران هي التي ربت ابنها عيسى عليه السلام وكفلته، والنبي وخديجة بنت خويلد هي التي أحسنت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في أحلك المواقف، وبالبلد كده عاشت مع الحلوة والمرة صلى الله عليه وسلم. فالثلاثة اجتمعوا في نسق واحد، وكل واحدة من الثلاثة كفلت نبيا مرسلا صلى الله عليه وسلم. من ضمن مشاهد الوفاء من النبي لخديجة رضي الله عنها وارضاها، انت عارفين زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت متجوزة واحد اسمه أبو العاص ابن الربيع. لما جاء الإسلام طبعا أسلمت زينب بنت النبي عليه السلام، وبقي أبو العاص ابن الربيع على الكفر ولم يسلم. كلمته مرة في اثنين في ثلاثة لم يسلم. في البداية كانت عايشة معه إلى أن حرم الله عز وجل أن تعيش المسلمة مع الكافر، ففرق النبي بينهما. فعاشت زينب عند النبي عليه السلام، وعاش أبو العاص بن الربيع في مكان لوحده. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم غزوة بدر أسر أبو العاص ابن الربيع، اتأسر مع المشركين في غزوة بدر. فزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بنت خديجة برضه، خد بالكوا بقى، لأن كل أولاد وبنات النبي عليه السلام كلهم كانوا من خديجة إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية. خد بالك بقى من الحتة المعنى الجميل ده. فزينب بنت النبي عليه السلام وبنت خديجة اللي هي الوفية بنت الوفي والوفية، عملت إيه؟ أرسلت المال لتفدي أبا العاص ابن ربيعة اللي هو زوجها، تمام كده؟ فبعتت، ومن ضمن الحاجات اللي بعتتها بعتت عقد كانت أمنا خديجة ادته لها هدية في ليلة زفافها. شو بقى المعنى العجيب ده؟ فلما رأى النبي العقد بكى، وتذكر خديجة، تذكر حبيبتها، تذكر زوجتها، تذكر الوفية. خد بالك النبي عليه السلام لم يتزوج على خديجة أبدا في حياته معها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 25 سنة، وماتت عنه وعنده 50 سنة صلى الله عليه وسلم. عاش معها 25 سنة لم يتزوج عليها، بل ظل بعد وفاة خديجة 3 سنوات بلا زوجة صلى الله عليه وسلم. تخيل يعيش بلا زوجة 3 سنوات. فلما شاف القلادة العقد بتاع خديجة بعتها زينب عشان تفدي زوجها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: إن رأيتم، عشان ما تقولوش أنا بجبركم على حاجة، إن رأيتم أن تردوا إليها قلادتها وأن تطلقوا لها أسيرها ففعلوا. فقالوا: أجل يا رسول الله. ففعلوا ذلك، فأطلقوا سراح أبا العاص ابن ربيع وردوا القلادة إلى زينب مرة أخرى. إيه على الوفاء، لسه فاكر القلادة بتاعت خديجة يا رسول الله. ده النهاردة في أزواج بكل أسف ما بيتمناش حد يفكروا بزوجته ولا يتمنى حتى يبصلها، بكل أسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمنا عائشة بتوضح لنا صورة عجيبة من صورة حب النبي لخديجة ووفاء النبي لأمنا خديجة رضي الله عنها ورضاه. والحديث رواه مسلم. قالت أمنا عائشة: ما غرت على نساء النبي إلا على خديجة رضي الله عنها ورضاه، وإني لم أدركها. حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله رحمه الله بيقول: هذا من لطف الله عز وجل برسوله، لأن هي كون أمنا عائشة بتغير من واحدة ميتة، فيعني خلاص هي ماتت. إنما تخيل بقى لو كانت هي بقى غيرتها من مين بقيت التسعة الموجودين، كانت تتقدر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ما غيرت على نساء النبي إلا كما غيرت إلا على خديجة، يعني ما غيرتش على واحدة من نساء النبي إلا عن خديجة. ليه؟ قالت: من كثرة ما كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه. فأغضبته يوما فقلت: خديجة، يعني خلاص كأني ما فيش غير خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. أعيد اللفظ تاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي اعتبر أن حبه لخديجة كان رزقا ساقه الله عز وجل إليه، لأنه كان يذبح الشاة ويقول: أرسلوها إلى أصدقاء خديجة. فقالت عائشة: خديجة، يعني كأني ما فيش غير خديجة. فقال: إني قد رزقت حبها. حديث ثاني عند أحمد بسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. فقالت عائشة يوما: قالت: يا رسول الله، كأن الله عز وجل لم يرزقك إلا خديجة، ما تذكر من امرأة عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني إيه؟ يعني كأني بجناية عن أن أسنانها وقعت وما فيش غير اللسة الحمراء اللي بين دي. قالت: قد أبدلك الله خيرا منها، عن أصدقها نفسها أن هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. خد بالك بقى، آمنت بي حين كفر بي الناس، خد بالك، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد حين حرمني أولاد الناس. يا الله. في رواية تانية قالت: فما زال يروح ويغدو بها علي شهرا حتى قلت: ليتني لم أتكلم في حق خديجة كلمة واحدة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قمة في الوفاء. وفي يوم من الأيام تأتي امرأة عجوز فتدخل على النبي فيرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويفرش لها رداء. فتتعجب أمنا عائشة بعدما مشيت العجوز، قالت: يا رسول الله، رأيتك فعلت وفعلت مع هذه العجوز، يعني رحبت بها زيادة عن اللزوم. قال إنها كانت تأتينا على عهد خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يا الله، في يوم من الأيام قاعد في البيت صلى الله عليه وسلم ويسمع حد بيخبط على الباب، فيقول من؟ فسمع صوت واحدة، فعرف إن ديت مين؟ هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة. فقال اللهم هالة، يعني يا رب تكون هالة بنت خويلد. يعني مجرد رؤية هالة بنت خويلد تذكره بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. دي كانت الدمعة الرابعة على خد النبي صلى الله عليه وسلم. الدمعة الخامسة يوم مات جد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا وعنده 8 سنين، وانتقل النبي إلى كفالة عمه أبي طالب. أبو طالب لما كفل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب كان فقير جدا يا جماعة، وكان يعني حالته معدمة بجد. فلما أوصاه أبوه عبد المطلب بأن يكفل محمدا صلى الله عليه وسلم كفله، ما يقدرش يقول لا، فكفل النبي صلى الله عليه وسلم. كان أولاد أبو طالب كانوا إذا أكلوا لا يشبعون، خد بالك بقى، يعني كان لا يشعر بالبركة في بيته. فلما دخل النبي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أولاد أبي طالب إذا أكلوا وحدهم لم يشبعوا، وإذا أكلوا مع النبي شبعوا جميعا، وإذا شربوا من قدح الماء اللبن كان يشرب الواحد منهم قدحا كاملا ولا يكفيه، فإذا شربوا مع النبي يشرب النبي شيئا من اللبن فيعطيهم جميعا فيشربون ويبقى اللبن كما هو. فقال له أبو طالب والله إنك لغلام مبارك. فدخلت البركة في بيت أبي طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب الحقيقة وقف مع النبي يا جماعة في مواقف عجيبة، وقف وفعلا صدر صدره في فوهة المدفع، وقف قدام قريش كلهم وتحداهم جميعا، مع أنه هو كان مشرك ومات مشركا بكل أسف، ورغم ذلك كان مساندا للنبي في كل المواقف. هم عايزين يطولوا النبي مش قادرين يطولوا النبي، بسبب أولا حفظ ربنا سبحانه وتعالى ليه، ثم بعد ذلك بسبب أن أبو طالب كان يحميه وينصره دائما. ويعني عرضت على أبي طالب عروض شديدة جدا جدا من أجل أن يتخلى عن حماية النبي، فأبى ورفض الدنيا بكل ما فيها من أجل أن يحمي حبيبه ابن أخيه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل حضرتك قد إيه أبو طالب ضحى عشان النبي، ضحى عشانه بجد بجد، وتعب معاه، ووصل الأمر إنه لما جه في الآخر حصل بقى الصحيفة الظالمة وجاءت المقاطعة من قبل قريش. وإيه اللي حصل يا جماعة؟ كان أبو طالب في الوقت ده داخل على 80 سنة، راجل شيخ كبير وسنه كبر وخلاص تعب ومبقاش مستحمل من كتر الآلام والأحزان، ومات أعز الناس إلى قلبي، وفي النهاية برضه هو ما زال يتحمل الكثير والكثير من كفار قريش غرضا منهم هم ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان بيحب النبي حب لا تتخيله، كان بيحبه بدون مبالغة أكثر من حبه لأولاده. وكانت فاطمة بنت أسد اللي هي زوج أبو طالب كانت ترعى النبي وكانت تحن عليه، وأسلمت بعد ذلك فاطمة بنت أسد، ودخل النبي في قبرها وألبسها قميصه صلى الله عليه وسلم ودعا لها في قبرها رضي الله عنه وارضاها. يقدر المولى عز وجل أن أبو طالب برضو يدخل مع النبي في شعب أبو طالب، ويجوع معاه ويعطش معاه ويأكل ورق الشجر مع النبي. يا أبو طالب أنت عندك 80 سنة، كفاية تعبت، أنت ما تتحملش الكلام ده، ما أقدرش أسيب ابن أخويا، ما قدرش يسيب محمد. طب ده انت كان ناقص لك بس كلمة التوحيد، كلمة التوحيد فقط. حد ما احد الصحابة يقال انه هو عمر ويقال انه هو ابو بكر، يعني وجنب الجمع بين الروايات قد يكون هذا وذاك، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لإسلام عمك اللي هو ابو طالب كان احب الي من اسلام ابي، لان اسلام عمك يدخل الفرحة على قلبك، واسلام ابي يدخل الفرحة على قلبي، وإدخال الفرحة على قلبك أعظم عندي من إدخال الفرحة على قلبي. تعرف تحب النبي كده؟ تعرف يكون النبي أغلى عندك من نفسك صلى الله عليه وسلم؟ والله الواحد لما يقعد يسأل نفسه يا ترى هو النبي فعلا أغلى عندنا من نفسنا؟ أمال ليه ما بنسمعش كلامه؟ أمال لو هو غالي عندنا أكتر من نفسنا أو حتى زي نفسنا، أمال ليه لما النبي بيأمر واحد أنها تلبس حاجات بتقوله مش هلبس؟ أمال ليه لما النبي بيأمر واحد أنه يصلي بيقوله مش هصلي؟ أمال ليه لما النبي بيأمر واحد أنه يقبل إيد أمه وأبوه ويبرهم بيقول مش هبر وأنا حر؟ أمال ليه لما النبي بيأمر الجار أنه يحسن لجاره بيقول هأذيه وهخبط فوق دماغه وهرمي مية مش عارف أعمل إزاي على غسيل وهأذيه وهزعجه ليل ونهار؟ فين حب النبي؟ لو بتحب النبي اسمع كلامه، لو بتحب النبي نفذ أمره صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب دخل مع النبي شعب أبو طالب، قعد معاه 3 سنين، الرجل طلع من الشعب خلصان، طلع تعبان جدا، عدى 80 سنة بقى خلاص، تعب من كتر بقى الأحزان والآلام اللي مرت بيه والمواقف الصعبة اللي مرت بيه ودخوله الشعب وأكل ورق الشجر 3 سنين، جاله أمراض كتيرة وتعب ونام على فراش الموت. ويجيله أصدقاء السوء، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عمرو بن هشام، شياطين قاعدين حواليه، ده قاعد له هنا وده قاعد له هنا، ويجي حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. النبي مش ناسي جميل هذا الرجل، مش قادر ينساه، الرجل ده أحسن إليه كتير جدا، الرجل ده أحسن إلى النبي كتير جدا، يا ما دافع عن النبي ويا ما دفع أذى كثير عن النبي ويا ما عمل ويا ما عمل. فالنبي مش عايز الرجل ده يموت كده على الكفر وعلى الشرك، رايح يجري أول ما سمع أنه على فراش الموت خلاص تعب، بدأت السكرات في بدايتها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. طب قول بس الكلمة دي، قولها، أنت لسه ما سجدتش ولا صليت ولا صمت ولا حجيت ولا عملت أي حاجة، بس كلمة كلمة أحاج لك بها عند ربي. فينظر إليه أبو جهل وينظر إليه عبد الله بن أبي أمية، قول أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله، فيقول هو على ملة عبد المطلب. في آخر رمق أبو طالب يقول للنبي كلمة عجيبة أوي، كلمة ضيعت ناس كتير في زمن أبي طالب وفي زمننا، قال والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. لولا أن خايب بعد ما موت يقول أنه هو صدق ودخل في دين محمد وترك دين الآباء والأجداد، والله لكنت قلت لك كلمة التوحيد. ومات أبو طالب كافرا. يا الله، والله من أشد الأشياء التي تدمي القلب إن واحد زي أبو طالب يموت كافرا. ودي رسالة لنا أنه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مش هينفعك إلا عملك، مش هينفعك إن أنت قريب مين وعمك مين وأبوك مين، المهم أنت عملت إيه، أنت قدمت إيه، ومش هينفعك إلا عملك. عم النبي، عم النبي وأقرب الناس وأحب الناس إلى قلب النبي، حتى سمي العام الذي مات فيه، ماتت فيه خديجة ومات فيه عمه أبو طالب، سمي بعام الحزن، عام الحزن. خيم الحزن على قلب النبي في هذا العام ونزلت به من المصائب ما تنوء به الجبال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. تحس كده من سيرة النبي عليه السلام إن الدموع مش عايزة تنقطع، دمعة بتسلم دمعة ودمعة بتسلم دمعة، وكلها دموع عمالة ترتسم على خد النبي، وتحس إن ما فيش فرحة شافها النبي صلى الله عليه وسلم. هو كل ده ليه؟ النبي تحمل كل ده ليه؟ والله تحمل كل ده عشان إحنا نبقى مسلمين. وإحنا حالنا دلوقتي يرضي النبي؟ لا والله ما يرضي أبدا. حال كتير مننا ما يرضيش النبي، وحال بعضنا أظن إن شاء الله يرضي النبي. طب ليه الناس مش عايزة تتغير؟ ليه الناس بتظلم في بعض؟ ليه الناس بتعق أمها وأبوها؟ ليه في ناس كتير لحد النهاردة ما بتصليش؟ ليه ممكن يكون قاعد قدامي دلوقتي حالا واحد بيتفرج على الحلقة والسجارة في إيده مع إنه بيحب النبي وأنا واثق إنه بيحب النبي، ليه ما يتفرج دلوقتي وما يشربهاش تاني؟ ليه البنت لحد الآن مصرة ومصممة إن أنا مش هلبس حجاب إلا لما أتجوز، وبعد ما تتجوز جوزها هي بنعمل حجاب ويعرف كده كويس؟ ليه بنعمل كده؟ هو النبي يستاهل مننا كده؟ كل اللي النبي بيشوفه ده صلى الله عليه وسلم وما يستاهلش مننا ان احنا فعلا نؤمن ايمان حقيقي ونتبع اتباع حقيقي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل ويموت عم النبي، عم النبي اقرب الناس الى قلب النبي، عمه يموت كافر. طب انا بقى على كده ما اقعدش بقى افتخر ان جدي كان شيخ مش عارف فين وعمي كان ولي وجدي كان مش، لا لا لا، انت ايه؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يموت عم النبي، يموت أبو طالب، يموت الرجل الذي احتضن النبي اللي عاش حياته كلها من أجل نصرة النبي، كل أسف يموت كافر. ويجي العباس أخو أبو طالب اللي هو عم النبي يجي حزين جدا جدا، وليه حق يبقى حزين؟ الحديث رواه البخاري ومسلم، يقول له يا رسول الله نفعك عمك أبو طالب كثيرا كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ ده عمك يا رسول الله، المشكلة أنه هو عمي بس مات كافر، أنا ما طلبتش منه المستحيل، أنا طلبت منه يقول لا إله إلا الله كثيرة ديت، أنا قلت بس قول الكلمة وأنا بالكلمة ديت أقدر أن أنا أدافع عنك وأشفع لك أمام الله سبحانه وتعالى، كلمة أحج لك بها عند ربي. لما ألقى ربي أقول له يا ربي ده نطق كلمة التوحيد، شهد أنك الإله الحق، فربي معلش شفعني فيه. إنما أروح أشفع له هو لا يشهد أن لا إله إلا الله، طب أقول إيه؟ قال بما نفعت شفاعتك، قال سألت ربي أن ينقله من النار، يعني من قعر النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. ده مين؟ ده عم النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كانت لحظات صعبة جدا على حياة النبي عليه السلام. تمر الأيام ودمعة تسلم دمعة، والنبي عليه السلام يجي له هدية من المقوقس من حاكم مصر، يبعت له هدية كان من ضمنها ماريا القبطية. وماريا القبطية النبي صلى الله عليه وسلم أنجب منها ولده إبراهيم، وده الوحيد الذي أنجب من غير خديجة، يعني مولى عز وجل رزق النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم فقط هو الذي كان من ماريا القبطية. فلما رزق بإبراهيم فرح به فرحا شديدا، وسبحان الله ما هي إلا أشهر معدودات حتى نام هذا الطفل الجميل المبارك على فراش الموت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحديث رواه البخاري، يدخل عليه ويرى الطفل وخلاص في سكرات الموت وروحه تخرج، فيبكي النبي وتزرف عيناه الدموع. تحس كده من خلال الموقف ان دموع النبي لم تجف في لحظة، لم تجف في لحظة، من خلال انه خايف على الناس. شوف قد ايه يعني سبحان الله خايف على الناس، يعني قلبه بيتقطع حتى عشان المشركين، نفسه ان الكل يسلم لله عز وجل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفة، انت هتموت نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ان لم يؤمنوا، من يؤمن يؤمن، اللي ما يؤمنش ما يؤمنش ابدا، قلبه بيتقطع، نفسه الكون كله يسلم. والحديث رواه مسلم يقول الصحابة بعد ما تأذوا يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين، ادع ربنا ينتقم لنا منهم يخلصنا منهم، قال إني لم أبعث عانا وإنما بعثت رحمة. يا الله بتقعد تستشعر المعاني الجميلة دي وتشوف الرحمة التي كانت تنساب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تستحي من نفسك، تتكسف ان انت تنكر سنة من سنة النبي، تتكسف ان انت ما تتبعش أمر النبي، تتكسف لو قصرت في حق النبي، تتكسف لو عصيت أمر النبي. حقيقي محتاجين نحس بالخجل ده وبالكسفة والكسرة ديت لما نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل عبد الرحمن بن عوف على النبي، إليه بيبكي، يقول أنت تفعل هكذا يا رسول الله، أنت تبكي على موت ابنك؟ فيقول يا ابن عوف إنها رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عبادي الرحماء. ثم ينظر النبي إلى إبراهيم عليه السلام ويقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يا الله، رغم الحزن الشديد ده، أنت عارف موت الطفل مؤثر جدا جدا على قلب الأم والأب، الطفل الصغير بالذات أكتر من أي حد كبير، رغم حزنه على أولاده كلهم حزن برضه، لكن حزنه على الطفل الصغير يبقى أكتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثلا تقريبيا لرحمة المولى عز وجل، وإلا في رحمة الله لا نعرف قدرها سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لله أرحم بعبده من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الرضيع ما قالش بابنها الكبير، بطفلها الرضيع صلى الله عليه وآله وسلم. لله أرحم بعبادي من رحمة الأم إيه؟ بطفلها الرضيع. لما مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع وما زال في سن الثدي، يعني لسه ما كملش رضعته، سخر الله له مرضعا في الجنة تكمل له رضاعه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال إن له مرضعا في الجنة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. الدموع اللي ما انقطعتش للنبي عليه السلام، إن كل أولاد النبي بلا استثناء تقريبا كل أولاده وكل بناته ماتوا في حياة النبي إلا فاطمة، هي الوحيدة التي ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى كل شوية ابني من أولاده يموت، بنتي من بناته تموت، مات كل أولادي وكل بناتي إلا فاطمة عليه السلام. ويموت يوم أحد حمزة حبيب النبي عم النبي وأخوه في الرضاعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبكي عليه النبي بكاء شديدا ويجزع الحبيب المصطفى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ويبكي أيضا في يوم بني قريظة لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا لموته. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول أمنا عائشة دخل النبي وأبو بكر وعمر على سعد بن معاذ حين كان يجود بنفسه خلاص بيطلع في الروح. قالت فوالله إني لأعرف بكاء النبي من بكاء أبي بكر من بكاء عمر. يا الله. ويبكي النبي لفراق أصحابه ويبكي لفراق أحبابه ويبكي لفراق زوجته خديجة ويبكي لفراق عمه ويبكي لفراق أولاده وأحبابه صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام في سرية مؤتة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم القواد الثلاث، يبعث 3000 موحد ليقاتلوا 200,000 رجل كافر في سرية مؤتة. ويؤمر القواد الثلاثة كما جاء عند البخاري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على الجيش فقال إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب يأخذ الراية، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وواقف بين أصحابه في المدينة المنورة، وإذا به يصف لهم كيف كان يسير الجهاد وكيف كان يقتل الثلاثة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخذ الراية زيد فقتل فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. فنظر الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان الدموع بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويعود الجيش، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس اللي هي زوج جعفر بن أبي طالب، دخل عشان يواسيها لأن زوجها قتل. وإن كان النبي بشر ابنه عبد الله بن جعفر قال له يا ابن ذي الجناحين فإن أباك حينما قتل أبدله الله بدلا من يديه، جعفر بن أبي طالب خذ الراية يا جماعة بيمينه فقطعت يمينه فأخذها بشماله فقطعت شماله فأخذها بين عضديه فشقوه نصفين فأبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين يطير بهما مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن جل وعلا. وكل ذلك ثبت بأحاديث صحيحة. فدخل النبي على أسماء بنت عميس وقال ائتني ببني جعفر، اتيني ولاد سيدنا جعفر بن أبي طالب. فجاءت بهم قد دهنتهم وسرحتهم وعطرتهم وجاءت بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى شمهم وقبلهم وجلس يبكي. فقالت أسماء أوصلك شيء يا رسول الله عن جعفر وأصحابه؟ قال أجل، إنهم أصيبوا يعني قتلوا. فصاحت أسماء بنت عميس حزنا على فراق زوجها، وإذا بالنبي يخرج وهو يبكي ويقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. الله أكبر، الله أكبر على الحنية والرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع أسامة بن زيد اللي أبوه قتل، كان من القواد الثلاثة، كان أول واحد. زيد بن حارث أول ما دخل شاط في رماح القوم، شوف لفظ الحديث، شاط في رماح القوم أول ما دخل يا جماعة وماسك الراية الرماح اندبت في جسمه في كل حتة وقتل. مين اللي كان شايف المنظر دوت؟ أسامة بن زيد. أبوه بيتقتل قدامه. أبوه ده مين؟ ده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان اسمه زيد بن محمد لما تبناه النبي، ولما نزل تحريم التبني عاد إلى زيد بن حارثة وكان يسمى حب رسول الله. وكان أسامة بن زيد يسمى الحب ابن الحب، يعني حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرجع أسامة وقد انكسر قلبه، أبوه اتقتل قدامه حبيبه. فعاد إلى النبي وقد طأطأ رأسه، فلما رآه النبي دمعت عين أسامة بن زيد ودمعت عين النبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرت علينا يا أسامة، ثم جئت لتبكينا. ثم أخذه في حضنه صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي. عاد أسامة بن زيد إلى البيت. ثم مرة أخرى أسامة بن زيد كان ابن أم أيمن اللي هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال لها في يوم من الأيام يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. يا الله. فعاد في اليوم التالي أسامة بن زيد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فبكى النبي مرة أخرى قال جئتنا مرة أخرى لتبكينا يا أسامة؟ وأخذ أسامة في حضنه. وما تعجبوش من الكلام ده يا جماعة، النبي عمره ما نسي حد أبدا. النبي كان يقعد في المسجد وبعد ما يصلي يقول: أين ثابت بن قيس؟ يقول: في بيتي يا رسول الله. قال: هل به من وجع؟ قال: لا يا رسول الله. من كان بجواري؟ قال: سعد بن معاذ. أنا جاره يا رسول الله. قال: اذهب إليه وقل له رسول الله يقول لك السلام يقول: لماذا اعتزلتنا؟ فذهب إليه سعد بن معاذ، الحديث رواه مسلم، يقول له: يا ثابت كيف حالك؟ يقول: بشر يا سعد. قال: ما هو؟ قال: نزلت آية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، وما أراني إلا وقد حبط عملي لأن صوتي كان أعلى من صوت النبي. اللي كان ثابت بن قيس كان خطيب النبي، فكان صوته عالي جدا، أن هو الخطيب اللي بيقوم يخطب أمام الوفود. فعاد سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: رسول الله إنه يقول كذا وكذا. قال: ارجع إليه وقل له: لست من أهل النار وإنما أنت من أهل الجنة. فعاد إليه وبشره بتلك البشارة العظيمة. وفي رواية عند أحمد أنه جاء به إلى النبي فمسح النبي على صدره وقال: يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: فلك ذلك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. بل وفي عز غزوة أحد، في غزوة أحد وفي آخر الغزوة التي قتل فيها 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني بخبر سعد بن ربيع؟ من يلتمس بي سعد بن ربيع؟ فيأتي زيد بن ثابت فيقول له صلى الله عليه وسلم: التمس لي سعد بن ربيع، فإذا وجدت فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ قال زيد بن ثابت: فوجدت سعد بن ربيع في الرمق الأخير في آخر نفس، فقلت له: يا سعد، رسول الله يقولك السلام يقول: كيف تجدك؟ فقال سعد: وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة، وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا الله، ده كان أول نوع من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، بكاء النبي عند موت الأحباب. ثاني نوع في عجالة، ثاني نوع بكاء النبي عند هجر الأوطان. يا الله، كلنا عارفين اللي حصل للنبي لما راح للطائف. النبي عليه السلام لقى أرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد، يعمل إيه النبي عليه السلام؟ فبدأ يرسل، ناس هنا وهنا، ما فيش خالص، فبدأ يروح بنفسه صلى الله عليه وسلم. خرج النبي إلى الطائف ليدعو إلى الله عز وجل. 90 كيلو يا جماعة النبي ماشي على رجليه. طب ليه ما خدش ناقة؟ هو لو قال لأي حد من الصحابة اديني ناقة أو فرس أو غير، حد هتأخر على النبي أبدا. أم ليه ما خدش ناقة؟ عشان ما يلفتش أنظار أهل مكة إنه خارج من مكة يدعو برا مكة. النبي لو ركب ناقة هيعرفوا إنه مسافر، هيبعتوا وراه من الأشرار ما يمنعونه من الدعوة. لو ركب فرس نفس الحكاية. طب لما خرج ما خدش معاه حد يحميه ليه؟ ما خدش عمر ولا خدش حمزة بن عبد المطلب ولا خدش الناس دي كلها ليه؟ قالك لسبب، لأنه لو خدهم هيعرفوا برضه إنه هو خارج للدعوة. إنما أخذ معه زيد بن حارثة فقط. ليه؟ لأن ده كان ساعتها، كان لحد هذه اللحظة كان يسمى زيد بن محمد، فشيء غير مستغرب إن واحد ماشي مع ابنه، فكان أمر عادي جدا حتى لا يلفت الأنظار صلى الله عليه وسلم. مش على رجله قد يا جماعة؟ 90 كيلو. 90 كيلو فين؟ في أرض أسفلت؟ أبدا، في أرض رملية صحراوية، في عز الشمس والمطر والريح والبرد. فعز كل هذه الأحوال سافر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله عز وجل، ليبلغ كلمة لا إله إلا الله لهذا الكون. وصل النبي إلى هناك وكان مستبشر خير إن ربنا يكرمه وإن أهل الطائف يقبلوا هذه الدعوة المباركة، وإذا بهم يرفضون هذه الدعوة. ذهب إلى رجل من سادات أهل الطائف اسمه عبد يليل ابن عبد كلال. الناس قبلوا النبي عليه السلام أسوأ مقابلة، وفعلوا معه الأفاعيل صلى الله عليه وسلم، ورفضوا كل كلمة يقولها النبي عليه السلام. خلاص، قال: أما إذ أبيتم إلا ذلك فلا أريد إلا شيئا واحدا. قالوا: ما هو؟ قال: أن تكتموا عني. حدش فيكم يبلغ قريش باللي حصل، لأن لو بلغوا قريش هتبقى مشكلة كبيرة جدا. قريش أول ما تعرف أنه خرج عشان يدعو بره مكة هيبتدوا يترصدوا لي في كل لحظة، فمش هيقدر يخرج بعد كده. تاني حاجة هيزداد الأذى من قريش. ثالث حاجة هتشمت في قريش. وإذا بهم يصروا على أن يرسلوا من يبلغ قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءهم، وأنهم قد ردوه وفعلوا به الأفعال. نبي خارج حزين، عمره ما كان يتخيل يتعامل مع كده أبدا. وده مين يا جماعة؟ سيد ولد آدم. أنت مصدق اللي أنا بحكولك ده؟ أنا كل اللي بحكولها دي بحكولها كلها بفضل الله روايات صحيحة، مصدق إن سيد ولد آدم اللي إحنا النهاردة اللي أنا عن نفسي أتمنى أقبل قدمه، مش أقبل قدمه بس، ده أنا أقبل النعل اللي هو ماشي عليه، مش النعل، التراب اللي ماشي عليه نعله صلى الله عليه وسلم. يتعمل فيه كده؟ مين يصدق الكلام ده؟ وإذا بهم يصفون له صماطين، صفين على بعد فترة طويلة جدا، مسافة ما يقرب من 5 كيلو، والكل يضرب النبي بالحجارة. زيد بن حارثة مسكين وضعيف، ماذا يصنع؟ بيحاول ان هو يحمي النبي ويحضر النبي ويشيل عنه شيء من الحجارة ديت، فنزفت الدماء من وجه زيد بن حارثة ونزفت الدماء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يملك إلا أن يعني يبكي الدموع على وجنتيه حزنا على كل ما يفعلونه معه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل لحائط بستان لعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، يدخل البستان. عتبة ابن ربيعة دول من كفار قريش، لكن كانوا أغنياء وليهم أملاك في الطائف، وكانوا موجودين في البستان، وكان ليهم غلام اسمه عداس. وصل بالنبي الحالة، وعايزك تركز في اللفظة ديت، وصل بالنبي الحال والدماء التي نزفت على جسده وعلى ملابسه، إن النبي صعب على الكفار، يعني صعب على هؤلاء الكفار، صعب عليهم لدرجة إن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة يبعثوا مع عداس صحن فيه عنب، روح بيه محمد. وإذا بالنبي يدخل البستان ويبكي وتنساب دموع النبي، ويفتكر بأشياء الذكريات والآلام، دعوة المطاردة، أصحابه قد هاجروا وتركوا البلاد والأوطان حتى يعيشوا في الحبشة في أمان الله عز وجل حتى يعبدوا الله، زوجته خديجة حبيبته ماتت، عمه اللي كان بيسنده مات، أعز الناس إليه ماتوا، كثير من أولاده ماتوا، النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويرمى عليه سل الجزور ويرمى التراب على رأسه ويشتم ويسب صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه مجنون وأنه ساحر وكاهن وكذاب صلى الله عليه وسلم، وكل الأحوال دي كلها. واللي بيناله النبي عليه الصلاة الأذى بينال أصحابه أضعف أضعف ما يناله النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة مطاردة ولا يجد أي بصيص من الأمل. صعب عليه نفسه صلى الله عليه وسلم في اللحظة ديت، وصعب عليه إن إيه اللي جاي بكرة؟ معقولة الدعوة تفضل مطاردة بالمنظر ده؟ مفيش حد هينفتح قلبه للدعوة دي؟ محدش هيسند الدين ده أبدا؟ وإذا بالنبي يتوجه بدعاء من القلب وكلمات حزينة تخرج من كلب من قلب مكلوم، ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا حبيبي يا رسول الله، هوانك أنت على الناس، ده أنت أغلى علينا من أبائنا وأمهاتنا، ده احنا نفديك بأرواحنا صلى الله عليه وسلم، وهواني على الناس، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا كل بهم النبي في اللحظة، المهم تكون انت راضي عني، انا اتحمل اكتر من كده واتأذي اكتر من كده، حتى لو وصل الامر ان انا اتقتل مش مشكلة، بس بكونش انت غضبان علي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمات خارجة من قلب مكلوم مجروح بينزف من الحزن وبيعتصر من الألم. ده مين يا جماعة؟ ده سيد ولد آدم، ده حبيب الله، ده سيد الأولين والآخرين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمات ديت. بيقول الكلمات ديت عشان تصبر أنت على أي بلاء بتصاب به. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. كلما هتزداد إيمان كلما هيزيد عليك البلاء. فلا تتسخط ولا تجزع من قدر الله وقضائه. ارضى ارضى عن الله حتى يرضى الله عز وجل عنك. لكن شوف قد ايه دموع النبي لم تنقطع. لحظات عصيبة قوي ويأتيها عداس تأتيه البشرى. خلاص يا محمد صلى الله عليه وسلم تعبت، خد البشرى دي بقى. يأتيه عداس شاب غلام نصراني ويقدم العنب للنبي عليه السلام. فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أنت ومن أين؟ يتعرف عليه. بداية الدعوة أنك تتعرف على الناس وتحبهم ويحبوك. قال من أنت ومن أين؟ قال اسمي عداس. قال من أين؟ قال من بلد تسمى نينوى. قال بلد العبد الصالح يونس نبي الله يونس. فقال أجل، وهل تعرفه؟ قال أجل، إنه أخي، هو نبي وأنا نبي. فتعجب هذا الشاب وأسلم بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله هو راجع من الطائف يرسل المولى عز وجل له نفرا من الجن يستمعون القرآن فيسلموا جميعا ويصبحوا دعاة إلى الله عز وجل، يذهبون فيدعون الجن ممن معهم. بشريات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. خلي عندك أمل في الله. تاني نوع من أحزان النبي ومن دموع النبي بكاء النبي عند هجر الأوطان. شفت اللي حصل للنبي في الطائف وتمر الأيام ويزداد الأذى على النبي. بعد موت أبو طالب اشتد الإيذاء من المشركين على سيد الأولين والآخرين. خلاص اللي كان بيحميك من البشر خلاص مات، خدوا راحتهم بقى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نالت قريش مني إلا ما نالت قريش مني مثل ما نالت مني بعد موت أبي طالب. اعتبر كل البلاء والأذى اللي شافه النبي عليه السلام في السنين الطويلة دي كلها ما تساويش أي حاجة جنب الإذاء اللي شافه بعد موت عمه أبي طالب. تخيل سبحان الملك، تجرأوا على النبي، آذوا النبي، طردوا النبي من مكة، أمر النبي أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة بعدما الحمد لله انتشر الإسلام في المدينة، وهاجر النبي بعد ذلك. وتنزل دموع تانية، دمعة جديدة، قلت لك دمعة بتسلم دمعة. تنزل دموع النبي عليه السلام وهو ينظر إلى مكة. برضو الوطن غالي يا جماعة، عشان الشباب اللي بيحسبوا أن حب الدين يفترق عن حب الوطن. لا يا أخي، حب وطنك من حبك لدينك. عشان كده بنقول للشباب المسلمين خافوا على بلادكم. فنظر النبي إلى مكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وما ينساش مكة أبدا. ويروح النبي ويدعو في المدينة ويؤسس دولة إسلامية من أعظم الدول التي رآها البشرية على وجه الأرض. ويرجع بعد ذلك فاتحا منتصرا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ويدخل على كفار قريش وهم ينظرون إلى الأرض، فيقول صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم. فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا رسول الله، ده يا ما نزلت دموعك بسبب الناس ديت، يا ما حزنوك على موت أصحابك، يا ما أزوك أنت وعمك وزوجتك، يا ما أزوك في ولادك، يا ما أزوك في دعوتك، يا ما عملوا فيك، نسيت ده كله. مش مشكلة، أصل من أسماء المولى عز وجل العفو، ولابد أن أنا أكون عندي عفو أنا كمان. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا كنت أنا بعلم البشرية العفو ما عفوش أنا. إذا كان من دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وإذا أراد الإنسان أن يعفو الله عز وجل عنه فلابد أن يعفو عن الناس. اغفروا تغفروا، اغفروا يغفر لكم، وارحموا ترحموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت تتوالى الأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز أسأله سؤال صغير قبل ما ننتقل للقسم الثالث من دموع النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كل التعب اللي تعبه النبي صلى الله عليه وسلم ده كله ليه؟ زي ما قلت لك في أول الدرس، عشان إحنا نبقى مسلمين، نبقى مسلمين بجد، عشان النبي يتشرف بينا لما يلقانا يوم القيامة على الحوض. النبي عمره ما هيتشرف يوم القيامة بواحد تارك للصلاة، عمره ما هيفتخر بواحدة متبرجة. سامحوني ممكن يكون كلام تقيل شوية، بس أنتوا عارفين بحبكم في الله وبحب لكم الخير، وبتمنى الدنيا كلها تسلم لله عز وجل قلبا وقالبا. النبي عمره ما هيفتخر بواحد عقل أمه وأبوه. النبي عمره ما هيفتخر بواحد بدل ما يحب ربنا عايش مع الجيرل فريند بتاعته. النبي عمره ما هيفتخر بواحد مقضي حياته كلها بدل ما في ذكر الله وفي الطاعة وفي عمل يعود عليه بالنفع في أمر دين أو دنيا، هيقضي حياته كلها قدام الشات عشان يعاكس واحدة ويحبها وتحبه. النبي عمره ما هيفتخر بدولت. النبي هيفتخر بالركع السجود. النبي هيفتخر بالتالين لكتاب الله. النبي هيفتخر بمن يبر والديه. النبي هيفتخر بمن يحسن إلى جاره. النبي هيفتخر بمن يدعون إلى الله عز وجل. كل دول هيفتخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتخيل المشهد ده، وذكرته ليك أكتر من مرة، عايزك تتخيل مع حضرتك لو إن النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من الطائف بعد ما ضرب، والدماء الشريفة نزفت على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. تخيل بعد اللي حصل ده، بدل ما النبي يرجع هو الدماء نزل على جسمه وهدومه، بدل ما يرجع من الطائف لمكة، لا جه بلدنا، جه لينا، سواء أنا عايش في مصر، في السعودية، في الكويت، في الإمارات، جه بلدك وخلاص. فجي يشوف المسلمين واطمئن على أحوالهم. فجأة ومعدي معدي على قهاوي، فلقى الشباب زي الورد قاعدين، اللي بيشيش واللي بيلعب دومنة واللي بيلعب طاولة واللي بيشرب سجارة واللي بيشتم واللي بيسب واللي بيتخانق واللي بيتريق واللي. فاستغرب مين دولت، هو مش عارف لسه. شويتين عدى لقى محلات نت كافيه وشباب قاعدين على النت كالأصنام، ما بيقومش بالست سبع ساعات، لا صلاة ولا ذكر ولا قرآن ولا أي حاجة، بل منهم من يجلس المعاصي. فجأة معدي لقى شباب وبنات مختلطين مع بعض في النوادي، واللي بيعوم واللي بيلعب واللي بيهزر واللي. فجأة عدى على الحرم الجامعي، لقى شباب وبنات، بنات متبرجات وشباب مخنسين وقاعدين إلا من رحم الله، وقاعدين يهزروا مع بعض ويتريقوا في الشارع ويهزروا ويجروا مع بعض. فسأل هم مين دولت؟ وإذا بقائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لك تخيل، دول أمتك يا رسول الله، دول شبابك اللي بيحبوك، دول بناتك اللي عمرهم ما بينسوك، هم دول أمتي. بقى اللي أنا شفته ده كله والتعب ده كله ومشوار الطويل ده كله اللي كله مليان دموع ودماء وجراح، كل دوت يروح كده سدى، تبقى دي أمتي؟ معقول هم دولت اللي أنا تعبت عشان يطلعوا مسلمين؟ هم دولت اللي أنا تعبت علشان بقول لهم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، معقول يهلكوا؟ معقول هم دول اللي أنا قلت لهم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي؟ هم دول اللي مسكوا بكتابي، بكتاب ربي وسنتي، بقى منظرهم كده؟ هي دي الأمة اللي أنا تعبت عشانها؟ هي دي الأمة اللي أنا بذلت عمري وروحي ووقتي وحياتي ودمائي وأعصابي وضحيت بكل شيء عشان هم يبقوا مسلمين وثمرة من ثمرات دعوتي؟ يبقى المنظر ده هم دول يا رسول الله. كأني بنبي بيقول، أنا آخر مشهد فاكره قبل ما أموت مباشرة بدقائق، كنت في غرفة عائشة وزحت الستار، فبصيت لقيت أبو بكر واقف بيصلي وبيبكي وراه طلحة والزبير والمقداد وعثمان وعلي، كل الصحابة واقفين وراه بيصلوا وبيبكوا. ده آخر مشهد شفته، مشهد الصلاة والخشوع والبكاء والركوع. قفلت الستارة وفتحتها تاني، لقيت انترنت ودش وقهاوي ونوادي. معقولة؟ معقولة ما بين قفل الستارة وفتحها كل ده يحصل؟ ليه؟ فتن يا رسول الله، أي فتن؟ ده أنا قلت لكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن، مش هيحصل، فلن تضلوا بعدي أبدا. معقولة واحد متمسك بكتاب ربنا هيضل؟ لا مش ممكن. ده النبي بيقول أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. مش هيحصل، مش هتهلكوا ولا تضلوا ولا تضيعوا، بس امسكوا بالكتاب ده، امسكوا بالسنة ديت، عمركم ما هتضيعوا. ايه يا شباب، اي فتنة كده نستشرف لها ونضيع بسببها؟ مجرد ما واحدة تشاور لك خلاص ضعت، مجرد ما واحد يبص لك بص خلاص بقيت هيمانة بالشاب ده، مجرد ما مكالمة تجيلك خلاص نسيت دينك، مجرد ما شهوة تعرض لك خلاص كل ده بتضيع. هو ده اللي النبي قال عنه: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ما شاء الله قيام ليل وعبادة وذكر وقرآن وبكاء واستغفار، ويصبح كافرا مع أول فتنة، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما بين إيمانه وكفره أو ما بين كفره وإيمانه ساعات، يضيع ويضيع كل حاجة في ساعات. ليه ده كله يا رسول الله؟ دنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا رسول الله ده الدنيا كلها على بعضها قليل، ده انت اللي قلت يا رسول الله. لو كانت ما حصلش والله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثم تقول لي يا رسول الله ان الرجل ده باع دينه بعرض من الدنيا، يعني بعرض من عرض بجزء من جناح بعوضة. كل أسف ده في بيشهد شهادة زور بعشرين جنيه يحرم اليتامى من حقهم بعشرين جنيه، والله لو قالوا له الطبق كشري اللي يروح يبيع شهادته. كل أسف في ناس دينها رخيص قوي قوي قوي، في ناس النبي عندهم رخيص صلى الله عليه وسلم. بكل أسف بكل أسف بقول الكلام ده من قلب مكلوم ومجروح. في واحد ممكن يحلف بالله ألف مرة كده، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، يقول رب ما أعظمك، فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. ما عرفش أن أنا عظيم، ما عرفش عظمتي، ما عرفش قدري. عشان كده هو نفسه قال عن نفسه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. معقول أن النبي لو جه وشافنا عن الحالة دي يتشرف معرفتنا يا شباب؟ معقولة نخزي للنبي للدرجة دي؟ ده انتوا خرجتوا بالأعلام لما الدنمارك ثبت النبي، خرجتوا تهتفوا وتكسروا وتولعوا في العربيات وتحرقوا، الكلام ده كله غلط طبعا، اعترض لكن ما تحرقش ولا تولع، لكن أقصد يعني خرجتوا وانفعلتوا، والبنت اللي لابسة استرتش وجنس وجيبة وكله خرج، وروحي في ذاك يا رسول الله، روحي في ذاك يا رسول الله. ولو النبي شافك قال لك انت بجد بتحبيني روحك فداية فعلا؟ طبعا يا رسول الله، ده انت ألف به اسلام طلبته منك مش عايزة تعمليه، انت هتبديني بروحك؟ ده انا قلتلك بس مش عايزك تبديني بروحك، قلتلك بس غطي جسمك عشان اخوك المسلم يعرف يعبد ربنا ما يشوفش الفتن ديت، روحي فداك فين؟ روحي فداك كلام كلام. لو روحك فدا النبي بجد ما تقول دلوقتي وانا قاعد قدامك اهو، قل لي والله لصلي من دلوقتي، مش من بكرة، من دلوقتي والله لصلي. لو روحك فدى النبي بجد قل قسما بالله والله لبطل سجاير دلوقتي. لو روحك فدى النبي قل والله أمي اللي مخصمها بقالي خمس سنين اللي روح صالحة النهاردة وابوس على أديها ورجليها. لو روحك فدى النبي اوصل الرحم اللي قطعتها بقالك 14 سنة. لو روحك فدى النبي اكرم جيرانك بلاش تأذيهم. لو روحك فدى النبي اكرم اليتامى والغلابة والفقراء والمساكين. لو روحك فدى النبي البس حجابك واسمع كلام النبي، لأنه هيقابلك 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 على الحوض، بس يا إما هيشربك بإيده بيقولك خدي يا فاطمة، خدي يا أسماء، خدي يا فلانة، يا إما هيقولك سحقا لكنا وبعدا، سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. أنا مرضاش لا ليك ولا ليكي ولا لنفسي إن إحنا نطرد من على حوض النبي. أنا نفسي كلنا نشرب من حوض النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وبعدين نخش مع النبي الجنة. حدش فيكم بيتمنى المشهد ده؟ شفت قد إيه دموع النبي ما انقطعتش؟ النبي كان ممكن يرتاح من أول لحظة. راحوا له في الأول على فكرة، عرضوا عليه: إن تريد المال أعطيناك من أموالنا ما تشاء، وإن تريد الملك ملكناك علينا، وإن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. 200 واحدة من جميلات قريش يتجوزوا. فقال: والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يبلغه الله أو أهلك دونه. يا الله، دي غلاوة الدين في قلب النبي. تعرف يبقى الدين غالي عندك للدرجة دي، إن مش لو حطوا بقى واحدة زي القمر، لا، لو حطوا القمر نفسه في إيديك ما تفرطش في دينك، مش لو حطوا عربية شبح في إيديك يفتنوك عن دينك ويدفعوا لك عشان تترك دينك، لا، لو حطوا الشمس اللي هي قد الأرض 1,300,000,000 من 300,000 مرة ما تتركش دينك أبدا. دعوة النبي رحمة للعالمين، الكون ده كله مسلم وغير مسلم. عشان كده بنقول للمسلم اتقي ربك وارجع لسنة حبيبك. النبي تعب عشانك كتير، اتكسف من النبي بقى، اتكسف منه. والله الواحد، انا اقسم بالله انا قاعد احضر الدرس ده امبارح، والله انا بقيت قاعد، يعني انا اسف في اللفظ، بقى النبي صعبان علي قوي. قول يا حبيبي يا رسول الله، كل ده اتعمل فيك واستحملت كل ده عشاننا، عشان احنا نبقى مسلمين؟ كنت ممكن تريح نفسك من اول لحظة وخلاص الموضوع، طالما جايب متاعب للدرجة دي خلاص بقى وربنا يعذرني. لكن لا، مش النبي تعب عشاننا كتير قوي. انا بذكر لك كلمتين في درس، انما لو هنتكلم عن الالام اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام هنحتاج ندرس كتاب سيرة الرسول من اوله لاخره. اقرا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من اوله لاخره وشوف قد ايه النبي تحمل، تحمل كتير جدا جدا يا جماعة. انا بقول لك انه اتحبس في شعب ابي طالب 3 سنين، قلت لك في قد ايه؟ في لحظة 3 سنين اتحبس. خلاص حسيت بيه في ال3 سنين دولت، حسيت بكل لحظة عشاء، حسيت كان بياكل ازاي كل يوم، كان بينام ازاي، في عز البرد كان بيضغط ازاي، في عز الحر كان بيعمل ايه، كانش في بيت، كان عايش كده صلى الله عليه وسلم، بياكل ايه؟ ورق شجر. تتحمل انت تاكل ورق الشجر؟ ده انت لو ما كانش كل طقة غير التانية واجمل من التانية ما بتاكلش، وممكن تطلق زوجتك. النبي عليه السلام سيد ولد ادم اللي سخرت له جبال مكة ان تصير له ذهبا فابى، وقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم. يتعب كل التعب دوت وانت مش عايز تتعب شيء بسيط جدا جدا. النبي ما طلبش منك حاجة، ما قالكش شيل سيف وتعالى قاتل معايا، ما قالكش ضحك مالك كله. كل اللي قاله كما قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النعمة وصلت لك لحد عندك بقيت مسلم، بالله عليك حافظ على النعمة دي بقى. مش معاك نعمة؟ حاسس إنها نعمة ولا مش حاسس؟ حس بس انها نعمة. لو حسيت بالله عليك يا مسلم موت مسلم، خليك على اسلامك على توحيدك. بالله عليك يا محجبة خليك محجبة، مش لازم بقى تقلع الحجاب عشان عريس جاي لك ومش عايزك الا كده. بالله عليك عريس ايه ودنيا ايه ما تشغلش نفسك بالكلام ده كله، اشغلي نفسك بالله سبحانه وتعالى. اخر نوع عشان ما اطولش عليكم من انواع بكاء النبي عليه السلام، بكاء النبي من خشية الله. الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقال كما في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال لابن مسعود كما في الصحيحين: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ معقول أن الله أقرأ عليك وهو عليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ ابن مسعود يقرأ في سورة النساء إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك كفاية. فنظرت إليه، يقول ابن مسعود، فنظرت إليه فإذا عيناه تزرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن الشخير كما عند أبي داود بسند صحيح: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يحض الأمة على البكاء من خشية الله، فيقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند صحيح: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله. ويقول كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. بعد ما تحلب كده الدابة سواء كانت بقرة أو جاموس أو شاه، بعد ما تحلبها ممكن اللبن ترجعه للضرع؟ ده مستحيل. أهو لو واحد بكى من خشية الله ونزلت دمعة، أتمنى تكون نزلت من عينكم، ونزلت دمعة من خشية الله، الدمعة ديت صاحبها هيخش الجنة ولا يمكن يورد على النار إلا في حالة واحدة، لو عاد اللبن إلى الضرع، يعني مستحيل. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الصغير بإسناد الحسن: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. الله أكبر، طوبى له. قالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ كما في رواية أحمد قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعهم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت بعض المواقف اللي أنا ذكرتها من المواقف التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بكى النبي عند فراق الأحباب، وبكى النبي عند هجر الأوطان، وبكى النبي من خشية الله. لكن أشد بكاء يمكن أنت ما خدتش بالك منه وما رضيتش أذكر، لكن هو النوع الرابع بل النوع الأول، في بكاء إحنا ما علقناش عليه، وده أشد بكاء نزف بسببه قلب النبي ألما وحزنا، واعتصر ألما وحزنا على حال أمتي. بكاء النبي على كل من ابتعد عن هديه صلى الله عليه وسلم وترك سنته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أن في غلام يهودي، والحديث رواه البخاري، الغلام اليهودي ده في بداية سكرات الموت ولسه حاسس بس هيبتدي يموت، لا يتحمل، يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أقول له: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالغلام أبوه واقف جنبه فمش قادر يقولها، فإذا بأبيه يقول له: أطع أبا القاسم. فيقول الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وإذا بدموع الفرح تجري على النبي ويبتسم، في دموع فرح، دموع الفرح تنزل على وجنتي النبي ويبتسم ويمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يا معقولة؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هتقطع نفسك، هتموت نفسك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المشركين مش عايزين يؤمنوا. ده اللي حاصل. النبي كان بيبات ليل ونهار يتخيل ايه الطريقة اللي ممكن يتفتح بها قلب أبي جهل وقلب أبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف والشلة العتاولة دولت، ازاي تتفتح قلوبهم؟ كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلام سيدنا عمر بدعوة من النبي كما عند الترمذي بسند صحيح قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم. شفت قد ايه خوف النبي مش على المسلم بس، وعلى الكافر. واحنا النهارده بنقولها والله للدنيا كلها، كل دوله شايفانا والكل ناس شايفيننا دلوقتي، نقول لهم كلنا خايفين عليكم، خايفين على اي حد مش مسلم ان يموت على غير الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اوعى تفتكر ان انا قاعد في المكان دوت اعيارك عشان انت مش مسلم، اوعى تفتكر ان انا قاعد بتفخر عليك عشان انا مسلم وانت مش مسلم، اوعى تفتكر ان انا بقول لك الكلام دوت عشان اقول لك ان انت مش هتخش الجنه وهتخش النار. ده انا بقول لك الكلمه دي عشان انا خايف عليك من النار وقلبي بيتقطع عشانك، ونفسي وانت قاعد دلوقتي قدامي نفسي واتمنى يمكن مش هشوفك لكن اكيد احس بيك، وكفايه ان ربنا مطلع عليك وشايفك، نفسي انك تقولها دلوقتي: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هتلاقي قلبك دلوقتي بيتنطط من حلاوه، من الفرحه، من السعاده، هتحس بلذه ونشوه. قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ابو محمد صلى الله عليه واله وسلم رسولا. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. قد ايه قلوبنا بتتقطع عشانكم، قد ايه زعلانين عشانكم، قد ايه بتمنى، مع ان شاء الله الوعد جاي والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أنا عايزك تخش الإسلام وأنت عزيز، أنا مش عايزك تيجي وأنت مذلول، نفسي إنك تيجي وأنت سعيد وفرحان والنشوة مالية قلبك والفرحة مالية كيانك، نفسي تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله، هتبقى أسعد لحظة عليك، هتبقى أسعد لحظة بقولها لك أنا دلوقتي، زي ما النبي قالها الكعب بن مالك يوم ربنا تاب عليه فقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. بقول لكل واحد نفسه يذوق طعم وحلاوة الإيمان، لو أسلمت دلوقتي ونطقت الشهادتين دلوقتي هقولها لك وأنا قاعد، أبشر والله بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ولو واحد عاصر ربنا، وكلنا عصاه لكن ربنا يتوب علينا جميعا، وكلنا مقصرين لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلي همتنا شوية، لو تاب إلى الله دلوقتي، ولو واحدة متبرجة وتابت إلى الله دلوقتي، هقول لك أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. وهقول لكل عاصي، مش عايز أقول لكل عاصي، لكل واحد بعيد عن الطاعة وعن التوبة، لو تبت دلوقتي هقول لك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. أوعى تفتكر إن أنا جاي أتكلم معاك النهاردة من باب إن أنا يعني أقول لك إن أنا مطيع وأنت العاصي، إن أنا المسلم وأنت مش مسلم، إن أنا اللي كويس وأنت مش كويس، لأ، ده أنا تحت أقدامكم كلكم، بس المهم إن ربنا يجعلني سبب في هداية واحد أو في هداية واحدة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قلتها قبل كده وبكررها النهاردة، بقول والله لو واحد ما بيصليش ووقف صلاته على إني آجي أبوس رجليه، أقسم برب الكعبة مستعد أجي أبوس رجليه بس يعبد ربنا. والله لو واحدة مش لابسة حجاب ووقف لبسها للحجاب، إن آجي أبوس نعلها، إن ما أقدرش أبوس رجليها لما يجسي، إن أبوس النعل اللي بتلبسه أبوس نعلها بس ترجع وتلبس حجاب. وإن لو واحد مش مسلم ونفسه يبقى مسلم ووقف إسلامه على إن أبوس جزمته باللفظ كده، مستعد أبوسها بس يسلم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إحنا لو خرجنا من الدنيا دي يا جماعة وربنا ما جعلناش سبب لهداية حد، إحنا الخسرانين، إحنا أنا اللي محتاج لك مش أنت اللي محتاج لي، أنا محتاج إن ربنا يجعل في ميزان حسناتي يوم القيامة وأنا جاي ولاقي نفسي مفلس، ما فيش حسنات كتيرة، ما فيش أعمال كتيرة، محتاج أخذ واحد أو اتنين تحت باطي أقول له يا ربي طلعت من الدنيا كلها بالاتنين دولت، أنت يا رب اللي ساعدتني وأعنتني إنك تجعلهم في ميزان حسناتي، ده اللي نفسنا فيه. عشان كده بنقول دايما نرفع شعار البسمة والرحمة. سامحوني النهاردة الحديث كان ذو شجون، الحديث المرة اللي فاتت برضو ذو شجون، لكن معلش زي ما كنا بنضحك وبننبسط ونفرفش، أكيد برضو محتاجين فترة كده نحنا نتك شوية على نفسنا عشان نرجع نتمسك مرة تانية بالكتاب وبالسنة، ونعرف قدر هذا الدين، ونعرف إن العمر هيجري هيجري وهيعدي هيعدي، فعايزين نلحق نفسنا قبل ما العمر يعدي. مش عايز أقول غير كلمة واحدة، يعني إني خلاص ما فاضلش غير آخر وأهم عنصر في هذا الدرس، يعني اللي بعتبره أخطر جزء في الحلقة كلها، جزء الدعاء. الدعاء، إن الدعاء هو العبادة، فما فضلناش غير حوالي 19 دقيقة أو 15 دقيقة، فيعني ندعو ونأمن من قلوبنا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا فاطر السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا يا حبيبنا يا مولانا، يا حبيبنا يا مولانا يا ربنا يا إلهنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، أحسن خاتمتنا وعاقبتنا، اللهم يسر على الصراط مرورنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين، نستغيث بك لإخواننا في فلسطين، نستغيث بك لإخواننا في العراق، يا رب يا رب اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وتولى أمرهم، وانصرهم على أعدائهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، أكس عاريهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الكافرين لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اجبر كسر إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق، اللهم وسع أرزاقهم يا رب العالمين، اللهم يسر لهم الخير كله يا رب العالمين، طهر الأرض من دنس اليهود، طهر الأرض من دنس اليهود، فك أسر المسجد الأقصى الأسير، فك أسر المسجد الأقصى الأسير، فك أسر المسجد الأقصى الأسير، نعوذ بك
من الموت وكربته، نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من غمسة في النار، ومن غسلين النار، ومن زقوم النار، ومن عذاب في النار، ومن خلود في النار. نجنا يا ربنا من النار، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، لا صبر لنا على عذابك. نسألك باسمك الأعظم أن تعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. تب على عصاة الموحدين الليلة الليلة يا ربنا. اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا ربنا. اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا ربنا يا ربنا، لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ انصرنا على أعدائنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. أنت أرحم الراحمين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. يا رب ارضى، يا رب ارضى عنا يا رب، يا رب ارضى عنا. من نجى غيرك يا رب، من نجى غيرك يا رب. يا رب فك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وأدخل السعادة بيوت المسلمين. أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، لم يعد لنا سواك يا الله. وقفنا الليلة على بابك يا رب، هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات وهؤلاء الآباء والأمهات والأبناء، الكل وقفوا الليلة على بابك، فلا تردنا من على بابك. فوالله والله والله لئن رددتنا من على بابك فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك. أنت حبيبنا، أنت ربنا، أنت حبيبنا. أذنبت فصبرت علينا، عصينا فحلمت علينا، تبنا فغفرت لنا وتبت علينا. ما أحلمك وما أرحمك، ما أحلمك وما أرحمك. رب غفور، رب ودود، رب تواب، رب ودود، شكور، تواب، رحيم. يا ربنا يا ربنا، نشهدك أننا نحبك، ونحب كل من أحبك، ونحب كل عمل يقربنا إلى حبك. فارزقنا الليلة توبة نصوحا، وارض عنا يا ربنا، واكتبنا وكل المشاهدين من أهل الفردوس الأعلى، اكتبنا الليلة الليلة من أهل الفردوس الأعلى، واعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، واجمعنا يا ربنا مع سيد الأبرار على حوض النبي المختار، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر، ولا فتنة مضلة، ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئنا بالحب إلى
الصيف.